هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من المجموعة الثانية من الفتاوى الثلاثية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
يقول: ذكر الله تعالى في القرآن آيات كثيرة عن الأنبياء وغيرهم، مثل قول بعضهم: أعبد الله ما لكم من إله غيره، وقول بعضهم: إن الله ربي وربكم، وقول إبراهيم: وإذا أمرت فأشفي، إلى غير ذلك. سؤالي: هل إذا استدل الإنسان بشيء من هذه الآيات وغيرها له أن ينسبها إلى الله فيقول: قال الله عز وجل وإذا مرت وبشين؟ نعم، على سبيل المثال، لأن هذا حاصل على ألسنة كثير من الناس، أم أنه ينسبها إلى من ذكر الله عنه؟ هذه لها صيغ، إما أن يقول: قال الله عن إبراهيم، وهذا أحسن شيء، أو يقول: قال إبراهيم، ويسوق الآية، أو يقول: قال الله عز وجل، كلها صحيحة.
إذا قال الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفي.
نعم.
قد مظاهر هذا الكلام نص على هو الذي قال وإذا ما يعني كان يتحدث عن نفسه.
نعم. هنا يتعين أن يقول عن إبراهيم لئلا يوهم المعنى الفاسد. وهذا أم عبد الرحمن تقول: ما هو تعريف الموقف في حديث الشفاعة الطويل؟ الموقف وقوف الناس للحساب يوم القيامة. اللي قبل النون جعلتها، جزاك الله خير، انتبه. يقول: رجل سيذهب إلى الحج على نفقة غيره لعمل خيري، ولم يحج حجة الإسلام وعليه دين حال، فهل يجب عليه الحج؟ الجواب: نعم، إذا كان عليه دين حال الظاهر لا يجب عليه الحج، لأن العلماء يقولون إنه لا يكون مستطيعا ببذل غيره له، أفهمت؟ أما إذا حج فلا بأس، لو حج فحجته صحيحة وتجزي عن حجة الإسلام. وهذا آدم بن محمد. طيب، يقول: رجل متزوج بامرأة، رجل تزوج بامرأة ثم طلقها ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنتا، فهل يجوز لزوجها الأول أن يتزوج هذه البنت التي من الزوج الثاني؟ لا يجوز ذلك، لأن الرجل إذا تزوج امرأة وجامعها فجميع ذريتها من محارمه، يعني بنتها وبنت بنتها وبنت ولده وابنه. هذه دائما نكرر عليكم، يقول: إذا عقد الإنسان على الزوجة، على المرأة يعني، صارت أمها محرما له وجداتها محرما له وبناتها إن جامعها محرما له، وصار أبوه وأجداده محرم للزوجة، وأبناؤه محرم لها. هذه أم محمد تقول: سمعنا من بعض طلبة العلم أن الجنوب إذا غسل رأسه فقط ثم نام حتى الصباح، فإذا قام غسل باقي جسده دون رأسه، يجوز له ذلك، فهل هذا صحيح؟ أما ما سمعت ما الذي عليه هو صحيح ولا لا؟ وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه غسل رأسه وجسده في آن واحد، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا أريس هذه. والسؤالك: رجل قادر ببدنه
لا بماله، وعزم أن يسافر إلى جدة للعمل في أشهر الحج، وإذا حصل على المال يحج من هناك.
نعم.
وهل يجوز أن يمر بالميقات بلا إحرام لظنه أنه يحصل على المال المطلوب؟
ما دام لم يتأكد فلا بأس أن يمر بالميقات بدون إحرام، ويريد بذلك الذهاب إلى جدة لتحصيل الرزق، فإذا حصل الرزق أحرم من المكان الذي حصل فيه الرزق. هذا يقول: فاعل خير، لو ذكرت الشباب على صيام الأيام البيض من هذا الشهر، ولو ذكرت فضل صيامها، ولو ذكرت فضل صيامها، وهذا وجزاك الله كل خير. هو فاعل خير، لكن ليس عندي دليل على تخصيص هذا الشهر بصيام أيام البيض. أيام البيض من كل شهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي صامها أول الشهر أو وسطه أو آخره. وهذا آدم ابن محمد ابن علي يقول: أيهما يقدم في الإمامة إذا اجتمع قوم مقيمون مع أناس مسافرين تساووا في الدرجة؟ فهل لبعضهم فضيلة على الآخرين؟ العلماء يقولون إن المقيم أولى من المسافر إذا تساووا في بقية الصفات، لأن المقيم إذا أمهم أدركوا الصلاة من أولها، والمسافر إذا أمهم سلم من ركعتين وقضوا الباقي. فلهذا قال العلماء: المقيم أولى من المسافر. وهذا أم عدنان، سمعت بأنه ينزل داء في ليلة من الليالي، لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية القدور أو قلبها، فهل هذا يصح؟ وهل إذا نسي الإنسان وترك الإناء مفتوحا في الليل يأكل منه أم لا؟ أفتونا مأجورين. نعم، صحيح أن في السنة ليلة ينزل فيها داء من السماء لا يسلم منه إلا الإناء المغطى، ولهذا ينبغي أن يغطى الإناء ولو بعود. أما قلبه فلا أعلم لهذا أصلا، لأن المقلوب معناه ليس فيه شيء، فلا أعلم لهذا أصلا، لكن وضع شيء عليه يقيه من مما يحدث. لكن لو نسي فليأكل الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أكل الطعام الذي لا يغطى، ولأننا لا نعلم أي ليلة هي، قد تكون هذه الليلة وقد تكون قبلها أو بعدها.
بقي واحد، وهذا محمود خادم حسين، وأيضا ليس بسؤال. يلا يا عبد الله هات. نعم،
السؤال رد عنا ثلاثة والبصر ما هم سؤالات، عندي واحد.
عندك واحد؟ طيب،
سؤالي مثلا: من يغمى عليه مثلا ثلاثة أيام،
أي نعم،
من يغمى عليه ثلاثة أيام أو أكثر،
نعم،
سواء في رمضان أو في غيره،
نعم،
هل يقضي الصلاة والصيام أو أنه مساقط عنه ما دام أنه مغمى عليه؟
لا تلزمه صلاة ولا صيام، هذا هو القول الراجح. وفيها خلاف في هذه المسألة، بعضهم يقول يلزمه القضاء في الصلاة والصيام، وبعضهم يقول يلزمه في الصلاة ولازمه في الصيام، يلزمه في الصيام ولازمه في الصلاة، لكن يظهر أنه لازمه مطلقا. فإذا أغمي قبل طلوع الفجر حتى غابت الشمس فلا صيام عليه، وإذا أغمي قبل طلوع الفجر حتى تطلع الشمس فلا صلاة عليه. نعم.
طيب، إذا أفاق مثلا يعني قبل أن تغرب الشمس يعني عليه قضاء ولا لا؟
لا، إذا أفاق قبل أن تطلع الشمس هو يأكل ويشرب ويقضي هذا اليوم.
إيه، أنا أقصد يلزمه القضاء. إذا
يلزمه القضاء، لأن كالمرأة الحائض، كالأسمع كالحائض إذا طهرت، فإن إذا طهرت الحائض في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك على القول الراجح، لكن يلزمها القضاء. هذا سليم العوفي يقول: ملك الكفر متعددة أو ملل الكفر متعددة ومتباينة بعضها عن بعض، ولكنهم يجتمعون على عداوة الإسلام وأهله كأنهم يد واحدة، ونجد من يدعون الإسلام ولا يمكن الاجتماع بينهم حتى في عداوة الكفار. وأشكل علي ما سبب المسلمين في هذا الموضوع. سبب هذا يا سليم بارك الله فيك مذكور في قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشيطان حريص غاية الحرص على أن يلقي العداوة والبغضاء بين المسلمين، فيحصل هذا، ولا سيما بين علمائهم وبين دعاتهم وبين طلاب العلم منهم، حتى لا يقوم للدين قائمة. نسأل الله أن يجمع القلوب على طاعته. أي نعم، نعم، يعني أن تندب حال المسلمين، تقول كيف الكفار يجتمعون على المسلمين والمسلمين فيما بينهم ما يجتمع بعضهم على بعض على الكفار. هذا لا شك هذا محزن. وش الركن المعروف؟ وش ما هو الانحناء في الصلاة؟ طيب، لأن الذي يتصدق وهو راكع ليس محل الحمد، لما يترتب على الركوع من انشغاله بشيء خارج عن الصلاة، لما يترتب من صدقته في ركوعه انشغاله في أمر خارج عن الصلاة فلا يحمد عليه.
والصدقة ليست كالجهاد، لأنه يمكن الإنسان أن يصلي وينهي صلاته ثم يتصدق. طيب، يقول بسم الله: هذا محمد بن عبد الجواد الصاوي، هل يجوز استعمال تخدير موضعي للجاني عند إقامة حد القصاص عليه من أي عضو كان؟ وما الحكم إن كان هو قد خدر المجني عليه من قبل؟ أما تخديره إذا لم يخدر المجني عليه فلا يجوز، لأنه يفوت فيه القصاص الذي قال الله تعالى فيه: والجروح قصاص. وأما إذا كان قد خدر المجني عليه فربما يقول قائل إنه يخدر. أما في حد السرقة أو قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف، فلا بأس بالتخدير، لأن المقصود هو إتلاف العضو. وهذا محمد نور محمد يقول: شخص دخل المسجد وجد الإمام قد يأمن وآمن معه، قد يأمن كذا يؤمن، حط على واو بعد اليوم، الهمزة المضمومة قبلها تكون على واو، قد يؤمن وأمن من وأمن معه قبل أن يدخل، قبل أن يدخل ولا أن يدخل؟ ها؟ أي بالألف والنون، أما هذه هي بالعين والنون، قبل أن يدخل في الصف، هل يكتب له فضل التأمين؟ الجواب لا، لا يكتب فضل التأمين إلا لمن دخل في الصلاة. وهذا محمد نور أحمد يقول: سؤال: الجنين إذا سقط من بطن أمه بعد إتمام 4 أشهر فهل يصلى عليه وجوبا أم استحبابا؟ لقد قرأت في كتاب الجنائز أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم حين مات وهو أبلغ من العمر 18 شهرا، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يذبح عنه العقيقة ولو طاولت المدة بعد موته جهلا؟ وما الدليل على ذلك؟ إذا تم 4 أشهر فإنه تنفخ فيه الروح ويكون إنسانا كما قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. وإذا سقط يغسل ويصلى ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويبعث يوم القيامة ويعق عنه لأنه سيبعث ويسمى أيضا. وأما قوله ولو طالت المدة بالنسبة للعقيقة، فإن كان حين ولادة الطفل فقيرا فلا شيء عليه، سقطت عنه كسائر الواجبات التي تسقط بالعجز. وإن كان غنيا وتهاون فأنا أشك في إجزائها، لأنه تهاون في تأخيرها عن وقتها المعروف، لكن لو عق فلا أثم عليه إن شاء الله. أفهمت؟ أي ما في دليل لم يصلي، هو ما نقلت الصلاة ولا عدمها.
قد يقوم بآخر الليل لكنه ترك قيام الليل لأجل طلب العلم في أول الليل، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تكون مثل فلان وأنا يقوم آخر الليل وترك؟
أيهما أفضل، العلم أو التهجد؟ إذن ترك شيئا مفضولا لفاضل، لكن من الممكن أن يأتي بالأمرين جميعا، يعني لا يجد نفسه في أول الليل ولا يجد نفسه في آخر الليل أيضا، يأتي من هذا بقليل ومن هذا بقليل، والأمر سهل. يعني لو تقدم بنصف ساعة مثلا قبل الفجر تمكن من أن يصلي ما شاء الله مع الوتر. وهذا حسن حسين: كيف يكون وضع اليدين بين السجدتين وهل في ذلك دليل؟ نعم، أما اليسرى فتبسط على الفخذ الأيسر أو تلقى من الركبة هكذا، إما أن تبسط على الفخذ أو تلقم الركبة، كلاهما سنة. وأما اليمنى فكما في التشهد، بمعنى أنها تضم الأصابع الثلاثة وتضم إليها الإبهام هكذا أو تحلق الإبهام مع الوسطى. ودليل ذلك حديث وائل بن حجر وعموم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا جلس في الصلاة فعل كذا وكذا. وهذا أول ما رأيته في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فقد ذكر ذلك أنه يكون في الجلسة بين السجدتين. وهذا علي محمود عبد القادر. هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 8 السؤال، والجواب حسب العادة يكون 16 سطر. هل تحبون أقرأ هذا ولا إلى هنا؟ إلى هنا وهو كذلك. أنت تعرف أن الوقت مو لك أنت، الوقت لكل الطلبة. سؤال واحد يكون مختصر ينتفع به الجميع. وهذا يقول فؤاد الجهني: هل يجزي طواف الإفاضة عن طواف الوداع إن أخر إلى يوم النفر وكان أوقع بعده سعي الحج؟ نعم يجزي، وذلك لأن السعي ليس فاصلا، لأنه تبع للطواف، كما أجزأ ذلك في عمرة عائشة رضي الله عنها، فإن اعتمرت ليلة الحسبة وسعت بعده. صالح الصالح، نعم، أين أنت؟
أين
هنا؟ طيب، يقول: ما هو رأيكم في قول بعض المعاصرين إن المحكم الذي تبنى عليه الأصول والقواعد العامة في الشرع لا يتجاوز 1% وأن المتشابه يقدر بحوالي 99، ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء؟ أقول هذا يدل على جهله، وأن كل شيء عنده مشتبه لأنه لا يعرف، وإلا فالمتشابه ما يمثل 1% من أدلة الشرع، كله الحمد لله واضحة وبينة، لكن الله يقول: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا السائلة أم عمار تقول: امرأة أنجبت 3 أطفال بعمليات قيصرية، والآن هي حامل بالطفل الرابع، ولا بد لها من أن تلد بعملية قيصرية، فهل يجوز لها بعد ولادته أن تربط المبايض أم لا؟ الجواب لا يجوز لها، لأن الربط معناه عدم الإنجاب مطلقا، أما إن كان مؤقتا فلا بأس حتى تنشط وتقوى على الولادة الطبيعية. وهذا محمد بن عبد الجواد بن عبد الجواد الصاوي، نعم، يقول: هل ما ثبت في النفل يثبت في الفرض بالنسبة للصلاة، وما الضابط في ذلك؟ نعم، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، هذا الضابط. ويدل لهذا الضابط أن الصحابة لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يوتر على راحلته في السفر، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يدل على أنهم على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولذلك احتاجوا للاستثناء، كما أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، فمثل القيام ثبت أنه ركن في الفرض دون النفل. يقول مصطفى بن جبريل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يهجر المسلم أخاه فوق 3 ليال، وبين هجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ابنه بأن لا يكلمه بقية عمره ففعل؟ نجمع بينهما بأنه إذا كان تعذيبا وتعزيرا فلا بأس بقدر ما يحصل به التعزير، ولا ندري هل ابن عمر رضي الله عنه بقي لم يكلمه حتى مات أو تكلمه، أنا لا أدري عن هذا. أنس النهدي: أشكل علي قول صاحب الروض: ولا فرق أي في وجوب النكاح بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، انتهى. واستدل المحشي لهذا القول بدليلين: الأول أن الله تعالى وعد عليه الغنى بقوله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وليس عنده شيء، ويمسي وليس عنده شيء. وش الإشكال؟
ذكرنا في أول السؤال، ذكرنا في أول النكاح أنه يكره للفقير أن يتزوج، وذكر صاحب الروض أن لا فرق بين الغنى وعدمه، وذكر الدليل على ذلك.
الحديث صريح: من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني ومن لم يستطع فلا يتزوج.
نعم ما أدري شراد بالعبارة. عبد الله الميمان. عبد الله الميمان نعم. يقول رجل سافر رجل مسافر دخل مسجدا في طريقه فوجد فيه جماعتين ولا يدري أيتهما أقيمت أولا، فماذا يفعل؟ وهل الجماعة التي أقيمت بعد الأولى صلاتهم صحيحة؟ إذا كان لا يدري فليختر الأكثر جماعة عددا لأنه أفضل. والذين أقاموا الصلاة الثانية إذا كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة، وإن كانوا عالمين ففي صحة صلاتهم نظر، إلا إذا كان المسجد ليس له إمام راتب كالمساجد التي تكون على الطرقات، فهذه من دخل صلى، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يصلي جماعتان في مسجد واحد. كانت حائضا أو نفساء فهل عليها غسل؟ الجواب ليس عليها غسل. السائل يحيى الراعي حاضر؟ نعم، ليس عليها غسل، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لكن يسن لها أن تغتسل، يسن لها أن تغتسل لترفع أثر الجنابة، وليتسنى لها أن تقرأ القرآن، لأنها إذا كانت جنبا لا تقرأ القرآن. وإذا كانت حائضا ففيها خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي أن يقال ما تحتاج إليه من القرآن تقرأه كالأوراد والتعلم والتعليم وقراءة القرآن خوف النسيان، وأما مجرد التعبد فالأولى ألا تقرأ لما في ذلك من الخلاف. هذا أيضا سؤال ثاني من عبد الرحمن آل بم، أين هو؟ نعم، يقول روى البخاري عن عبد الله بن مسعود سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هذه هن إيش؟ إيش؟ من عتاق الأوائل. وهن من تلادي. فما معنى من عتاق الأوائل؟ يعني معناه أنه حفظها قديما، ولهذا قال هن من تلادي، وتلاد الشيء أصله. أفهمت؟ وهذا عبد الرحمن البواردي يقول إذا وجد أحد ركازا وأراد أن يبيعه واشترط على المبتاع أن يخرج خمسه فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أتعرف الركاز يا عبد الرحمن؟ ما هو؟ من دم الجاهلية. إذا كان معلوما فلا بأس أن يبيعه ويشترط على المشتري أن يخرج خمسه. أصبر، يعني معلوم يعني يشاهد، هل هو ذهب، هل هو فضة، هل هو معادن أخرى، هل هو أواني. نعم، فإذا كان معلوما وباعه واشترط إخراج الخمس فلا بأس، بشرط أن يثق من المشتري أنه يخرجه. أما إذا خاف أن لا يخرجه فليخرج الخمس قبل. ونظير ذلك الزكاة، لو باع ثمر بستانه واشترط على المشتري إخراج الزكاة وكان ممن يوثق به فلا بأس. إبراهيم عثمان راجح. بعض الأئمة يقنطون في صلاة الفريضة ويطيلون ويدعون لهم ولوالديهم بالمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار، ثم بعد ذلك يدعون للمسلمين بالنصر ويقولون ويقرؤون بعض الآيات من القرآن، فما حكم ذلك؟ وين هو هذا؟ هنا في عنيزة. أولا بارك الله فيك، أن القنوت يقتصر فيه على ما أمرنا به، صلاة الفجر فقط. وثانيا أنه لا يدعى إلا بما له حاجة، نصر المسلمين يعني كلمتين أو ثلاث في خلال ثلاث دقائق أو أربع دقائق، لأن هذا هكذا جاءت السنة. فالذين حكوا قنوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزيدوا على هذا. وهذا نجيب بن عبد الله
هل يجوز أن يلبس الشخص الثياب البالية المرقعة بقصد إجابة الدعاء ثم يخلعها كما فعل مطرف بن عبد الله عندما حبس له ابن أخ فلبس خلقا من ثيابه فقيل له ما هذا فقال أشكي لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. أسألك الآن هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟
في حديث
الرسول فعله؟
لا حديث ربما أشعث أغبار مجموع بالأبواب.
أيه هذا ما تقصد رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره هذا ما تقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما يدعو في بدر وفي غيرها من المواقف ولم يرد عنه أنه يتخذ الثياب البالية، لكن هذا اجتهاد من مطرف رحمه الله. وهذا يقول جزاع بن نواف إيش العنزي، طيب اخترنا جواز نكاح الرجل لأمة ابنه، لكن هل يشكل عليه قوله تعالى وحلال أبنائكم، ومعلوم أنه يحل للابن وطء أمته؟ نرجو منكم التوجيه كيف اشترطنا هذا. نعم اشترطنا شرطين، أن يجوز له نكاح الإماء، والثاني أن لا يكون الابن وطئها. نعم واضح. رجل لا يحضر الصلاة مع المسلمين في المسجد لمدة طويلة وعنده وعذره عندما ينصحه أنه يأكل ثوما وبصلا للتداوي وربما أكل في اليوم 3 مرات ولذا لا يحضر الصلاة مع المسلمين في المسجد خشية الرائحة، فكيف يفعل مع هذا؟ يقال له جزاك الله خيرا وكف الله عنك الأذى. سمعت؟ واضح الجواب ولا غير واضح؟ أجب واضح ولا غير واضح؟ واضح الحمد لله. نعم نقول لهذا الرجل الذي يترك المسجد خوفا من أذية المسلمين لأنه يأكل البصل والثوم، نقول جزاه الله خيرا وكف عنه الأذى. واضح الجواب ولا غير واضح؟ طيب ها؟ إذا لم يتضح لك هذا فلن تتضح لك الشمس في ربيعة النهار، وماذا نصنع بك؟ نعم لو أكل البصل لأجل أن يتخلف فهذا شيء آخر، هذا حرام. ولهذا نقول يجوز للإنسان أن يسافر للنزهة في رمضان ويفطر، لكن لو سافر ليفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر. ففرق بين من يقصد التحيل على إسقاط الواجب أو على سقوط الواجب، وبين شخص أكل الشيء لحاجته له أو لشهوته له ثم يكف أذاه عن المسلمين. نعم إلى قيام الساعة. نعم إن كان الذين في المسجد كلهم يشربون الدخان فليحضر، فهمت؟ وإن كان أكثرهم لا يشرب الدخان فلا يحضر إذا كان له رائحة، لكن أنا بلغني أن بعض الدخان ما له رائحة، وإن هذا يتوقف على أنواع الدخان ويتوقف أيضا على نظافة الرجل. أي فإذا كان إذا تنظف ذهبت الرائحة وجب عليه أن يتنظف حتى أكل البصل، إذا كان هناك شيء يذهب رائحته يجب عليه استعماله حتى يحضر. هنا طيب يستعمل هذا؟ لا ما يستعمل هذا، يروح الرائحة عن الفم فقط، لكن إذا تجشى خرجت الرائحة من المعدة. هنا هذا يقول عبد الرحمن البواردي، إذا استأجر رجل فلاحا وهو في أثناء الفلاحة وجد ركازا هل يكون له أم لصاحب المزرعة؟ أفيدونا. وقع هذا يا بواردي؟
لا
وقع، قل له إذا وقع أخبرناك، لكن على كل حال الركاز لمن وجده إلا من استؤجر للحفر للوصول إليه، فهو لمن استأجره، وأما إذا لم يكن كذلك فهو لمن وجده. أفهمت الآن؟ طيب اجعل لنا شركة في هذا، اجعل لنا شركة في هذا الذي وجده. طيب هذا يقول مصطفى ابن جبريل، ما حكم الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية؟ والأمر الثاني هذا ما نجيب عنه، لأسؤال واحد يكفي. أناشيد إسلامية وش كيفية يا ابن جبريل؟ وش كيفيته؟ أناشيد إسلامية في إنشاد شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة، نعم، إذا كان يؤدى كما تؤدى الملحنات الهابطة السافلة فهذا ما يجوز من أجل الصيغة. وأما أنه يتغنى به فالتغني به لا بأس به. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وإن أرادوا فتنة أبينا ويمد بها صوته؟ لكن إذا جعل على النغمات المعروفة هذه الهابطة السافلة فلا يجوز، لأن هذا يجعلها كالأغاني، كما قال الله عز وجل وإن منهم فريقا لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، فجعل الذي يقرأ الأشياء على صفة قراءة القرآن ممن يلوي لسانه بالقرآن ليحسب من القرآن، كذلك هذا الذي يغنيها على صفة الأغاني يجعلها كالأغاني الهابطة السافلة. على كل حال إذا لم تتضمن محذورا هذا الضابط فلا بأس بها. السؤال الأول من رشاد بن زادر، حاضر، يقول نعم تفضلتم للجمعة الماضية بقراءة فتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز البيع بالإجارة، فلو تفضلتم بإعادة بيان ذلك، بيان وجه ذلك موجود في البيان على الوبع التي أولا التناقض بين عقد الإجارة والبيع، والشيء الثاني أنه فيه ظلم، لأنه إذا تمت المدة ولم يوفي فإن البائع يأخذ السيارة وما سبق من الدراهم، وهذا مذكور في البيان، لكن اللي يقرأ هو مثل اللي فسر. يقول بإعادة بيان وجه ذلك بشيء من التفصيل مع التمثيل، وذلك لأنه كثر السؤال عن هذه المسألة، وما الفرق بين البيع بالإجارة والبيع بأقساط تعدل قيمة الأجرة وتكون مدة أقساط كمدة الأجرة، يعني في الزمن. هو مثلا إذا قل إجارة منتهية بالتمليك، هي بالحقيقة هي بيع، لكنهم جعلوها إجارة من أجل أنه إذا لم يوفي أخذ السيارة مثلا وأخذ الدراهم التي دفعها، وقالوا الدراهم التي دفعتها أجرة والسيارة سيارة، ثم العقدان يختلفان، عقد البيع الضمان ضمان العين على المشتري سواء فرط أو ما فرط، والإجارة ضمان العين على المؤجر إلا إذا فرط أو تعدى المستأجر فعليه. ولهذا قال بعض الإخوان في المجلس قال هذا استغلال من التجار وظلم، هل المسكين اللي اختار هذا سوف تضاعف عليه الأجرة، لأن الأجرة ما هي الأجرة العادية، إذا كنت أجر بألف يجعلون الأجرة ألفين. الناس اندفعوا وراء ذلك لأنه في هذه الحال لا يطلب منهم البائع كفيلا، لكن البيع بالتقسيط يطلب كفيل، يطلب كفيلا، فلذلك عدل الناس عن البيع بالتقسيط. والبيع بالتقسيط بيع واحد، عقد واحد فقط على عين واحد، إن تلفت فعلى المشتري وإن سلمت فله. وهذا أم عبد الرحمن تقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوجها خارج البلاد علما أن زوجها كثير السفر وذلك للسياحة، سواء خافت المرأة على دينها أم لم تخف، وسواء كانت بلاد الكفر أم لم تكن؟ أولا أنا نشير على إخواننا عموما بعدم السياحة، لأن السياحة فيها مفاسد كثيرة، منها أنها إضاعة مال، إضاعة مال كثير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. ومنها أن الإنسان يرى هناك من المنكرات ما يدعوه إلى فعلها أو التشوف إليها فيختل بذلك خلقه. ومنها أن في ذلك إثراء لاقتصاد البلاد التي سافر إليها للسياحة، فإن هذا يزيد الدخل. وما هذه البلاد؟ هي بلاد كفر ضد الإسلام. ومنها أنه يجر غيره من غير المكثرين من المال إلى أن يسافر مثله، لا سيما من كان ضعيف الشخصية أمام النساء، فإنه سوف يجئنا إلى ذلك. ومنها أن الإنسان يغيب عن شهود الجماعة، صلاة الجماعة واجتماع المسلمين وسماع الأذان الله أكبر والتوحيد والرسالة، إلى بلاد لا يسمع فيها إلا أبواق اليهود ونواقيس النصارى. ومنها أن الإنسان إذا غاب عن البلد تعود على هذا، ثم صار كل سنة يتلهف إلى هذه السياحة. ونحن والحمد لله في بلادنا ما يغنينا، عندنا أفضل سياحة وهو السفر إلى مكة والمدينة، وهناك جهات أخرى فيها سياحة وإن كان فيها ما فيها من مما نسمع من اللهو واللعب، لكن هي خير من البلاد. البلاد الكافرة واضحة، غير البلاد الكافرة نسمع أن فيها من فساد الأخلاق، التعري، تعري النساء، وربما يصحب أناسا لا خير فيهم هناك. فالمسألة أرى أنه لا ينبغي للعاقل أن يسافر للسياحة لهذه المفاسد. هذا يقول: أما بالنسبة للمرأة هل تذهب مع زوجها؟ فأرى أن تذهب مع زوجها، لأنها إن لم تذهب معه وجد صاحبة هناك. وكثير من الناس لا يبالي والعياذ بالله، متى هاجت شهوته قضاها بأي شيء. فأرى أن تذهب معه. ومسألة التصوير للسفر هذه ضرورة، والإثم على من سنها. أصبر يا سليم. يقول: هذه أم أنس، امرأة توفى زوجها وهي في بيت أمها، لا في بيت أبيها، وتريد الخروج من بيت أبيها إلى بيت أهل زوجها لتكون موجودة في أيام العزاء المتعارف عليه عليها عند عامة الناس، فهل لها ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، سواء كان بيت أبيها أو بيت زوجها. وإذا كانت عند أبيها زيارة ثم مات الزوج فإنها ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه، لأن وجودها عند أبيها عارض، فترجع إلى البيت الأصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن بالأسئلة. الليلة نسيت. سلطان بن محمد وهيب موجود، قال: هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا شؤم إلا في ثلاث، المرأة والدابة والسكن، على أن الشؤم مباح في هذه الثلاث؟ الجواب: لا، ليس دليل، لكن يعني إن كان في شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام علق قال إن كان الشوم في شيء ففيه ثلاث، وذلك أن الإنسان ربما يتزوج امرأة وتكون شوما عليه في دينه أو خلقه أو ماله، وكذلك بالنسبة للدابة والسكن، وهذا شيء مشاهد مجرب. أن الإنسان يشتري مثلا سيارة وتنكد عليه بالخراب والحوادث، ثم إذا باعها واشترى أخرى وجد الراحة. وهذا محمد المسعودي، نعم، يقول: هل يشرع لمن سمع قارئا في الشريط لو الإذاعة قرأ آية سجدة أن يسجد؟ الجواب: لا، لا يشرع، لأن هذا القارئ لم يسجد، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، فإن القارئ إمام. هذا إذا كان القارئ يقرأ مباشرة، أما إذا كان مسجلاً فإنه من الأصل لا يشرع، لأن مسجل حكاية صوت القارئ. ولذلك لا يشرع لمن سمع أذان مسجلاً أن يتابع المؤذن، إذ أن هذا حكاية صوت ربما يكون المؤذن قد مات. وهذا الطالب عبد الرحمن جمعة: هل يصح سماع المديح إذا تقال بصوت ملحن ويضرب معها الدف، علماً بأنه قد تكون فيه بعض الأخطاء التي تمس العقيدة وبعضها حسن؟ ماذا تريد بالمديح؟ غالب المديح، الغالب أنه فيه، خصوصاً من المتأخرين، الغالب أن يكون فيه غلو يمس العقيدة ويقع في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الدف، ليش يضرب الدف؟ هذا غلط، هذا لأن الدف أصله معزف من المعازف، فلا يجوز إلا حيث جاءت به السنة فقط، فهمت؟ إذن العزف على المديح لا يجوز ولو بالدف. وإذا خلى من الدف نظرنا هل فيه غلو مما نهى الله عنه، مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلا يجوز. ان كان ليس فيه غلو فلا باس، بشرط ان لا يكون عند مناسبه معينه، مثل الذين يفعلونه في ما يسمونه الاحتفال بالمولد النبوي، فهذا لا يجوز على كل حال. ها، مثل الظاهر هذا من جنس الدف، واللي يصفقون بعد في الغالب يومون برؤوسهم، نعم، يعني يرقصون، يعني ما يجوز، كل هذا غلط. أم عبد الله حد تقول: بعض النسوة في بعض البلاد يعتقدن بوجود شيء اسمه القرين يواكب فترة الحمل ويسبب إجهاضا في إجهاض الحامل، فيقمن بتعليق كيس فيه رأس حية ورأس عقرب ورأس عصفور مملحات في غرفة النوم، أو مملحات في غرفة النوم لطرد القرين كما يزعمنا، وينصحنا باستعمال ذلك للحوامل على أنه مجرب. هذا لم نسمع به في بلادنا ولا يوجد، وهو من الخرافات الباطلة. والواجب على كل مسلم أن يتوكل على الله عز وجل ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يخضع للتشاؤم أو لوساوس الشيطان حتى يكون غالباً على كل هذه الهواجس. وما الفائدة من رأس هذه الأشياء؟ حية، من يجيب رأس الحية؟ عقرب.
يقول: استحباب الجلوس
بعد صلاة الفجر وصلاة ركعتين هل يدخل فيه النساء؟ عبد الله القاضي: الظاهر أنه لا يدخل، لأن النساء غير مخاطبات بالحضور إلى المسجد، وإذا بقيت في بيتها لم تصلي جماعة، والحديث هذا مشروط بأنه يصلي في جماعة. نعم، خطأ، كيف عرفته؟ وهذا محمد المسعودي يقول: بطاقات الهاتف تباع من الوزارة بمبلغ معين، ثم يشتريها أحد أهل المحلات فيبيعونها بزيادة، وسمعنا من يقول إن هذا حرام لأن هذه البطاقة ليست سلعة وإنما هي عوض عن قيمتها مال بمال، فما قولكم في هذه المسألة؟ وإن شئتم أن نريكم هذه البطاقة أريناكموها. إلا ما أحشى لأن رأيتم، ولا بأس أن يأخذها الإنسان بزيادة بشرط أن تأذن الوزارة بهذا، لأن هؤلاء أتوا بها من الوزارة وتعبوا عليها فيأخذون على التعب 5 ريالات مثلا. طيب، هذا يقول إبراهيم راجع موجود: إذا فات المصلي إحدى تكبيرات صلاة الجنازة فماذا يفعل؟ يسلم مع الإمام أو يتابع التكبير قبل أن ترفع الجنازة؟ لا ينتظر حتى ترفع، إذا رفعت يصلي على إيش؟ يقول: هل هذا خالد الخضيري؟ نعم. هل يجوز لمن يقرأ على الجان أن يمس المرأة الأجنبية إذا احتاج إلى ذلك؟ طيب، كيف يحتاج إلى هذا؟ بس أخشى يضربه يقتله، أخاف يقتله جنية. المهم، على كل حال، الضرب ما هو لازم باليد، يعني لو فرض يحتاج إلى الضرب بالعصا، لكن بس ما نقدر نفتي بهذا. يجي إنسان سلمك الله ما يعرف ولا يهلك عباد الله بهالعصيان هذا وهو يقول أضرب الجن. وهذا يقول أبو بكر من آدم، يقول: لم أضبط الفرق بين الإذن الكوني والشرعي، فلو أعدتم ذلك مع ضرب الأمثلة في إشكال. هذا الإذن الكوني يعني أمر الله تعالى الكوني، والإذن الشرعي أمره الشرعي، فمثل جميع الشرائع من باب الإذن الشرعي، وجميع الكائنات من باب الإذن الكوني، وهي قريبة من الإرادة كونية وشرعية. فهمت الآن؟ ها؟ طيب، إذا قام أحد يصلي اجتمع في حقه الأذن الكوني والشرعي، الكوني لأنه صلى بإرادة الله، والشرعي لأنه شرع الصلاة. وإذا سجد شخص لصنم فهذا فيه الإذن الكوني دون الشرع. يقول: ما هو الراجح؟ الطالب محمد بن عبد الله، ما هو الراجح في قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون؟ أرجو التوضيح. الراجح أن هذا في بني آدم وليس في آدم وحواء، وقد بينا رجحانه في شرح كتاب التوحيد فارجع إليه. وهذا نايف الظفيري، نعم، يقول: هل يجوز أن تقول للرجل فلان فاسق إذا كان فاعلا معصية مثل حلق اللحية؟ من اللي يتكلم؟ مثل حلق اللحية وغيرها من المعاصي، حيث إن بعض الشباب يعينون بالتفسير. نعم، إذا رأينا رجلا مصرا على معصية ولو كانت صغيرة فهو فاسق، لكن هل من اللائق أن يقول أن أقول له يا فاسق؟ ليس من اللائق، لأن الله يقول: لا تنابزوا بالألقاب، لكن نحكم عليه بأنه فاسق، فكل شيء يشترط فيه العدالة يكون هذا محروما منه. أفهمت؟ أما مسألة أن نقول فاسق أو نناديه نقول يا فاسق، لا، هذا ما يفيد. هذا جمال بن سعيد: ما هو الجواب عن قول الله عن قول من يقول بعدم تكفير تارك الصلاة بدليل أننا نأمرها أن يصلي ولا نأمر كافرا أن يصلي ولو كان بما كانت منه كفرا لأمرناه بالإسلام، ولو كان ما صدر منه كفرا لأمرناه بالإسلام، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة. نعم، الفرق أن هذا مرتد بترك الصلاة، مرتد بترك الصلاة، والكافر الأصلي مرتد عن لا نقول مرتد، بل نقول هو كافر بجميع الإسلام، فنأمره أولا بالإسلام شهادتين. أما هذا فهو كافر بترك الصلاة، فنقول ارجع إلى الإسلام بفعل ما تركت. هذا هو الفرق. سليم.
نعم. ولهذا أحثك على قراءة مؤلفاته.
اقرأها كما حث عليها شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، كان له قصيدة من جملتها الحث على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية، يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله، ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة: السعودية، عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملز، شارع 40، رقم الهاتف 01-476-2945، ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.